مؤسسة التوثيق والبحث في الموسيقى العربية بالتعاون مع مؤسسة الشرقة للفنون تقدم من التاريخ.
أصدقائنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من التاريخ، وحلقة اليوم عن عمنا الشيخ أبو العلا محمد، وفيها سيحدثنا عمنا وعم عيالنا كمان الشيخ فريدريك لاجرانج، قصدي الدكتور فريدريك لاجرانج، فيقول
ما خدش مشيخة لي. تمام يا سيدنا. بص يا سيدي، الشيخ أبو العلا محمد أساسا المعلومات المتوفرة عنه شحيحة نادرة وغير مؤكدة. تقريبا ما فيش غير مصدرين بيتكلموا عن الشيخ أبو العلا محمد، والمصدرين مصادر سورية. في الكتاب اللي صدر في أواخر الخمسينات أو بداية الستينات في حلب، كتاب أدهم الجندي، وفي الكتاب اللي صدر سنة 86 لأحمد الجندي، والأرجح طبعا أن أحمد الجندي هو ابن أدهم الجندي. المهم، كل المصادر التانية ستكون بطبيعة الحال الاسطوانات نفسها وتحليلنا واستماعنا الدقيق لهذه الاسطوانات. فحسب هذه المصادر، الشيخ أبو العلا محمد ولد حوالي سنة 1878 وتوفي يوم 5/1/1927. أما المكان اللي الشيخ أبو العلا ولد فيه، فطبعا زي ما قلت قبل كده المعلومات غير مؤكدة. قد يكون ولد في قرية بني عدي من أعمال أسيوط، وهي قرية مشهورة بعدد العلماء الذين انحدروا منها. وقد يكون الشيخ أبو العلا حفيد الشيخ العدوي، أي المتصوف المشهور الكبير الشيخ حسن العدوي، الذي توفي سنة 1886 والذي كان يدافع عن عرابي باشا. وقد يكون أيضا حفيدا للأمير حسن كتخدة من ناحية الوالدة. اللي معروف عنه أنه استقر في القاهرة ربما في أواخر القرن 19 أو بداية القرن 20. دخل الأزهر، عمل في حي سوق المسك، وبقى منشد ومقري. مع أن طبعا يعني كونه مقري أمر ممكن لحد ما مشكوك فيه،
ده فعلا
مشكوك فيه، لأن لما بنسمعه هو بيخطي في الإعراب، بيخطي في اللغة، هو في حالات لحن كثيرة في تسجيلاته، وهذا بيشكك في كونه تخرج من الأزهر في بداية القرن العشرين. يعني قارن ما بينه وما بين واحد زي طه حسين اللي ما وصلش لدرجة المشيخة زي ما انت عارف، يعني شتان ما بينهما. كفاية انه بيقول أفديه حافظ الهوى أو ضيع.
لا ده حقيقي، مسألة ان هو يكون مقرئ حتى ان لم يكن قد درس النحو، في حاجات كده ما تجيش على اللسان ابدا، زي أفديه، زي يعني صعب.
المهم ان الشيخ ابو العلا محمد كان بيغني في الافراح والحفلات الخاصه، كان بيغني القصائد الصوفيه والقصائد الدنيويه، مع ان طبعا يعني القصائد الصوفيه الكثير منها ممكن يفهم بطريقه دنيويه. غالبا القصائد الصوفيه هي قصائد حب، حب في الذات الالهيه، ومن الصعب جدا لما الواحد بيسمع هذه القصائد انه يصنفها قصيده صوفيه او قصيده دنيويه، قصيده غزليه عاديه. الواقع ان هذا التصنيف بيتم فقط عندما نعرف من هو مؤلف، من هو الناظم، وعندما مثلا نعلم ان الناظم هو ابن الفارد او البهاء زهير بنصنفها مباشره على اساس انها قصيده صوفيه، مع ان الكلام اللي بيتغنى ممكن يتاخد ككلام غزلي عادي دنيوي في معظم الحالات على الأقل. المهم أن الشيخ أبو العلا محمد زي ما قلت كان بيغني في الحفلات الخاصة، كان بيغني أدوار وقصائد. شك أنه تأثر إلى حد كبير وعميق بأسلوب عبد الحمولي، وغنى من أدوار عبد الحمولي بعض الأعمال الكبيرة، مع أنه لم يسجل منها الكثير. بين سنة 1912 و14 سجل اسطواناته الأولى في شركة جراموفون، وبعد ذلك عند شركات أخرى تخصص في الغناء الدنيوي. بيغني على تخت، بيضم كبار العازفين كطبعا سامي الشوى. ويقول أحمد الجندي في كتابه إن سامي الشوى كان يحكي عن الشيخ أبو العلا محمد أنه لم يكن يكرر نفسه، لم يكن يكرر نفس القطعة بنفس الطريقة، أي أنه كان يكتفي بأن يقول للآلاتية للعازفين اعزفوا دولاب مقام كذا، وكان بيرتجل. وأنا شايف أن هذه المقولة يعني ممكن نناقشها،
هي تمشي في حاجة زي وحقك أنت، بس ما تمشيش في غير على السلوان مثلا
على سبيل المثال، أو يمليح الحلة. يعني في تسجيلين مختلفين ليمليح الحلة، في تسجيل بيضافون وفي تسجيل جراموفون، وكذلك زي ما قلت غير على السلوان قادر في تسجيل جراموفون القديم وتسجيل بيضافون اللي جاي بعديه. واضح ان الشيخ بيغني القصيدة بنفس الطريقة تماما، هو بس اظن في غير على السلوان قادر في بيت زيادة بنسمعه في بيضافون،
ما بنسمعوش في جراموفون،
بس المسيرة اللحنية هي هي، مفيش اي فرق. الفرضية اللي هي ممكن نقترحها هي ان الشيخ ابو العلا محمد كان عنده ربما نوعين من القصائد، القصائد المرتجلة تماما بيظهر فيها مقدرته على ارتجال لحن متماسك ومقنع كما حدث في التسجيل مشيان المشهور وحقيقة أنت المنى والطلب على مقام بياتي، والذي يختلف جذريا عن تسجيل المشهور تسجيل السيكا المشهور، ما هما الاثنين مشهورين يعني الحقيقة.
لا حقيقة. طب إيه نسمع؟ نسمع مشيان ولا نسمع بيضافون؟
بالضبط، يعني نسمع الاثنين ونقارن بينهم.
طيب يلا.
مشيان ريكورد. Thank you.
لكم بنين. الشيخ أبو نعيم محمد.
وحقك أنت المنى والظلم وأنت المعز وأنت الأرم الأدب.
ابو العلا
وغضب فهم كان سمى به الكريم الجدود العريف النسب ما هو الذي بان منك القديم وأودع في اللحظ بالسماع وأنبت في الكتف روض الجمال ولكن تتراه بما إلا لئن قدت أو قدت أنت المراد وما لسواك من
وعلى فكرة يعني من المعروف كذلك أن الشيخ أبو العلا محمد هو الذي تتلمذت عليه أم كلثوم عندما بدأت ويقال أنه من ضمن الذين اكتشفوها في قريتها مش في طمي ظهيرة طبعا بس أكيد في السنبلوين سمعها في السنبلوين وأقنعها أنها تستقر في القاهرة وهي فعلا تتلمذت عليه وهي سجلت الكثير من قصائد الشيخ أبو العلا محمد وربما يعني حسب الأسطورة أن أحمد رامي رجع من فرنسا ومن محسن الصدف أن يوم ما رجع أحمد رامي من فرنسا لمصر سمع أم كلثوم وهي بتغني قصيدة من قصايده في حديقة الأزبكية. طبعا مش مصدق الكلام ده يعني صعب قوي يعني نفس اليوم اللي هو بيرجع فيه من باريس وبيسمع أم كلثوم بس مش مشكلة
من بيته لحديقة الأزبكية في يوم رجع فيه سفر كم ساعة غير كم يوم في المركب يعني مش عارف والله
بالضبط وبالصدفة كده أم كلثوم هي بتغني حاجة من القصايد بتاعته لا صعبة
مشيها أسبوع
مثلا أسبوع أسبوعين شهر ما يجراشي بس المهم إن أحمد رامي سمع أم كلثوم وهي بتغني قصيدة
الصب تفتح عيونه
وهي من تلحين أبو العلا محمد فأنا بقول يعني المفروض نسمع الاثنين نسمع الصب تفتح عيونه بصوت أبو العلا محمد وبعدين أنا حتى صغير من صوت أم كلثوم
يلا
الهوى والداء أكثر هودا فينا
الصب تفضح عيوني
تسجيل أم كلثوم لأصابة تفضح عيونه كهربا، فهو تسجيل تقريبا سنة 27 أو 28. فأم كلثوم يعني سابت الأغنية دي لسنوات طويلة ورجعت تغنيها في حفلة في الأربعينات في ليسي فرانسي أيام الحرب العالمية الثانية. اكتر حاجه بتنرفزني دلوقتي ان اننا عندنا تسجيلات لأم كلثوم في الثلاثينات وحاجات مش بطاله يعني حاجات بتتسمع، بس هذا التسجيل النادر، الحاله الشاذه، المره الوحيده اللي أم كلثوم غنت في حفله في الاربعينات حاجه للشيخ ابو العلا محمد، دي مفقوده للابد. ومعنى ذلك اننا عمرنا ما هنعرف ازاي كانت هذه القصائد تتغنى في حفلات عامة، عمرنا ما هنعرف مدى الفرق ما بين هذه الاسطوانات ال 78 لفة وازاي واحدة بتقلد الشيخ ابو العلا محمد بالملي في هذا التسجيل، ازاي كانت يعني تطرز على هذه المادة، ماذا كانت تضيف من عنديتها الى هذا اللحن البديع اساسا.
لو في حفلة في الاربعينات يعني في عز نضج ام كلثوم.
بالضبط بالضبط.
هي ما تسجلتش من الأصل صح؟
إذا كانت الحفلة تسجلت التسجيل مفقود على الأقل، يعني لو كان التسجيل لسه موجود كان ظهر. إحنا دلوقتي سنة 2013، احتمال إن حفلات من حفلات الخمسينات الضايعة تظهر تاني، بس حاجة نادرة قوي كتسجيل من تسجيلات التلاتينات ده مش هيظهر، ده خلاص فقد
أكيد. أصدقائنا المستمعين، إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم، ونستكمل الحديث عن الشيخ أبو العلا في حلقة قادمة من برنامج من التاريخ. الشكر الجزيل للأستاذ الدكتور الشيخ فريدريك لاجرانج.
من التاريخ، فكرة وإعداد مصطفى سعيد.